أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين كثيرا على كل حال، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. الفائدة السادسة: الخطأ أن تقول استأجرت شقة. الخطأ أن تقول استأجرت شقة، والصواب أن تقول استأجرت شقة بفتح الشين. استأجرت شقة. ما هو السبب؟ السبب لأن الشقة تعني السفر الطويل، الشقة تعني المسافة والبعد. يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولكن بعدت عليهم الشقة. ولكن بعدت عليهم الشقة في سورة التوبة آية 42. إذن ويأتي هذا المعنى أيضا معنى نوع من الثياب. أما الشقة بالكسر فتعني الشظية المشقوقة من لوح أو غيره، وتعني نصف الشيء إذا شق، نصف الشيء إذا حصل فيه الشق. أما الشقة، لاحظ بيننا شقة وشقة وشقة، عندنا ثلاثة كلمات مرة بالفتح ومرة بالكسر ومرة بالضم. أما الشقة فهي الجزء المستقل من أجزاء الطبقة في البيت، فالصحيح أن تقول استأجرت شقة وليس استأجرت شقة. لا زال الكلام في عبارة المصنف وقوله: وهو ضربان معرب وهو ما يتغير آخره. هذه العبارة قرأناها في الدرس السابق. قال شرح: لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني. إذن لا زال الكلام في القسم الأول من أقسام الكلمة وهو الاسم. كلامنا أين؟ في الاسم. الكلام في الاسم. إن شاء الله عندما نصل إلى الفعل سأكرر ثلاث مرات أكثر، أقول لكم وصلنا إلى الفعل إلى الفعل إلى الفعل، ثم بعدها إذا أكملنا البحث نقول وصلنا إلى الحرف الحرف الحرف. هنا الآن الكلام في الاسم في الاسم في الاسم، والاسم المركب. قال: وهو ضربان. هنا المصنف يقول ضربان، فابتدأ بالمعرب والمبني. لماذا قدم المعرب على المبني؟ وضحناه في الدرس السابق. قال: لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني. يقول بعد أن بينت لك علامات الاسم الآن أعقب بالكلام فأقول لك أن هذا الاسم ترى ينقسم إلى اسم معرب واسم مبني، وقدمت المعرب لأنه الأصل. هنا يأتي سؤال: أيها المصنف، لماذا قلت معرب ومبني ولم تقل مبني ومعرب؟ قال: وقدمت المعرب لأنه الأصل، وأخرت المبني لأنه الفرع. ماذا تقصد بالأصل؟ يعني الكلام الغالب عند العرب، الأكثر في كلام العرب أن يكون معربا. وأخرت المبنية لأنه الفرع، وذكرت أن المعرب هو الآن يعرف المعرب ثم بعدها يعرف الاسم المبني. قال: وذكرت أن الاسم المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. إذن هناك تغير، وهذا التغير في الآخر، بينا أن التغير لا يكون في الوسط ولا في البداية، بسبب ما يدخل عليه من العوامل. هنا نأتي اليوم بحث اليوم أنه هذه العوامل التي دخلت على الاسم فجعلته يتغير ما هي؟ قال كزيد مثل للمعرب كزيد تقول جاءني زيدان ورأيت زيدان ومررت بزيد فهنا زيد اسم مرة دخل عليه الفعل ومرة دخل عليه الفعل والفاعل ومرة دخل عليه فعل وفاعل وحرف جر ولكنه تغير حصل تغير أين في الآخر وليس في الوسط وليس في البداية بسبب دخول العوامل عليه. هسه احنا قلنا انه سيأتي بيان ما المقصود من العوامل. قال ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة في قولنا جاءني زيدون الياء شلون تعربها هنا تغير بالضمة والفتحة الفتحة إشارة إلى زيدان والكسرة إشارة إلى المثال الثالث. قال بسببي ها لماذا حصل هذا التغير في الاسم المعرب بسبب ما دخل عليه من العامل جاءني العامل رأيت وحرف الجر الباء. فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا يعني مو كل تغير إعراب ليس كل تغير إعراب وإنما قد يكون التغير في أول الكلمة وقد يكون التغير في وسط الكلمة وقد يكون التغير في آخر الكلمة. التغير الذي يكون في آخر الكلمة ويكون بسبب العوامل هذا هو الإعراب. أما التغير الذي يكون في بداية الكلمة أو في وسطها أو يكون تغير في آخر الكلمة ولكن ليس بسبب العوامل هذا مو إعراب. واضح المعنى إن شاء الله. قال بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا كقولك في فلس إذا صغرته فليس. هنا حصل تغير في وسط الكلمة ولكن هل نقول أن هذا التغير معرب أن فليس معرب لوجود هذا التغير؟ الجواب ليس إعرابا. لماذا؟ لأنه في غير الآخر. وإذا كسرته أي جمعته جمع تكسير قلت أفلس وفلوس هنا هل يعتبر هذا حصل تغير ولكن هل نقول أن هذا التغير إعراب؟ الجواب ليس بإعراب. ولذا قال أفلس وفلوس الفلوس تغير النفوس ولكن أي نفوس؟ النفوس الضعيفة. الفلوس تجعل الإنسان يتكبر ويصاب بالعجب ويرى نفسه شيئا جديدا فيحاول أن يتكبر على أخوانه وأقرانه ليس لشيء إلا لأنه عنده فلوس ولكن هذا الذي يصيبه هذا المرض الخطير نستجير بالله هو صاحب النفس الضعيفة. أما صاحب النفس المؤمنة التي ملئت بولاية أمير المؤمنين الإنسان المؤمن حتى وإن صارت عنده فلوس فهو لا يتغير يبقى تلك الطينة الطاهرة. قال أفلس وفلوس وكذا وكذا يعني شنو وكذا يعني لم يكن إعرابا نفس الحكم السابق. وكذا لو كان التغير في الآخر أي لماذا لا يكون إعراب ولكنه ليس بسبب العوامل. إذن هنا عندنا شرطان. الشرط الأول تغير وهذا التغير أين في الآخر. الشرط الثاني بسبب العوامل. فمثل للأول حصل تغير ولكن ليس في آخر الكلمة فهذا ليس بإعراب. هسه المثال الثاني يقول هنا يحصل تغير في الآخر ولكن ليس بسبب العوامل كقولك جلست حيث جلس زيدون. فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر. هنا حيث مرة تقول حيث ومرة حيث ومرة حيثي هنا تغير حصل في آخر الكلمة ولكن هل هي معربة؟ الجواب هذا ليس إعراب. هذا ليس إعراب لماذا؟ لأنه فعلا تغير لكن ليس بسبب العوامل. لماذا؟ إذا بأي شيء مادة هذه الكلمة تتغير هكذا، مادة هذه الكلمة. قال فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر، إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل. ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس؟ يقول يحق لك أن تقول جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد. إذن يحق لك أن تذكر ثلاثة أمثلة. العامل واحد وهو جلس، لم يتغير العامل، كما في جاءني ورأيت ومررت بي والباء. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ قال وهو جلس وقد وجد معه التغير المذكور، وجده. إذن هنا استقراء، العرب هكذا تكلمت. بينا في الدرس السابق معنى أنه هذه القواعد قواعد بعد الورود، تعليلات بعد الورود، قد تكون أوهن من حجة نحوي، هذا في الدرس السابق بينا، ولكن العرب هكذا تكلمت. إذن ثم بعدها دخلت المبني. قال ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني. هسه قبل أن ندخل في المبني نرجع إلى تعريف الشارح الماتن. قال المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. هذا التعريف وضحناه، بقي عندنا بسبب ما يدخل عليه من العوامل. ما هي هذه العوامل التي تدخل وتحدث هذا التغيير؟ هنا إذن عندنا مطلب، بينا أن عبارة المصنف هذه عندنا فيها 10 مطالب، ذكرنا مطلبين، ثم الآن نذكر المطلب الثالث، والمطلب الثالث يكون في بيان المقصود من العوامل. نقول أن هذه العوامل، المطلب الثالث أن هذه العوامل تكون على نحوين.
شوف العوامل الخاصة بدخول على الاسم.
نعم، ويحصل بسببها هذا التغير. العامل الأول، النحو الأول هي العوامل اللفظية، النحو الثاني هي العوامل المعنوية. إذن عندنا عوامل لفظية وعندنا عوامل معنوية. الكلام في الأول، ماذا تقصدون بالعوامل اللفظية؟ المقصود بها الكلمات الملفوظة.
عوامل لفظية.
بلي، العوامل اللفظية المقصود بها الكلمات الملفوظة التي تؤثر فيما بعدها. كلمات ملفوظة تؤثر فيما بعدها، سواء كانت أفعال أو أسماء أو حروف. أمثل لك للأفعال، أقول لك سجد زيد، هنا عامل لفظي، من الذي عمل الرفع في زيد؟ الفعل سجد، فهو عامل لفظي وهو فعل. إذن قد يكون العامل اللفظي فعل، أو قد يكون اسم كما في قولنا زيد ساجد. زيد ساجد، أسألك من الذي عمل الرفع في ساجد الذي هو الخبر؟ جملة هذه اسمية مبتدا وخبر، من الذي عمل الرفع في ساجد؟ الجواب زيد. إذن زيد عامل لفظي وهو اسم، أو قد يكون العامل اللفظي حرف. مثل إيش؟ أقول لك زيد في المسجد، زيد في المسجد. المسجد هنا اسم مجرور، من الذي عمل الخطب في المسجد؟ إذن حرف جر. إذن قد يكون العامل اللفظي فعل كما في قولنا سجد زيدون، أو قد يكون العامل اللفظي اسم كما في قولنا زيد ساجد، أو قد يكون العامل اللفظي حرف. الأصل في العوامل اللفظية هو الفعل، الأصل في العوامل اللفظية هو الفعل، يعني الغالب الأكثر هو الفعل. إلى هنا توضح معنى العامل اللفظي. إذن النحو الثاني هو العامل المعنوي، هذا العامل اللفظي سبب هذا التغيير، مرة الرفع ومرة النصب ومرة الخفض. العوامل المعنوية، النحو الثاني وهو العامل المعنوي، وهو أمران. العوامل المعنوية وهي أمران. الأمر الأول رافع الفعل المضارع، أولا رافع الفعل المضارع، وثانيا رافع المبتدأ، ثانيا رافع المبتدأ. الآن أقول لك يسجد. يسجد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره أو على آخره. هنا أسألك، من الذي عمل الرفع في يسجد؟
عامل معنوي.
تقول عامل معنوي. ما هو هذا العامل المعنوي؟ نفس التجرد عن الناصب والجازم. جرد هذا الفعل، نزع هذا الفعل من الناصب والجازم فرفع، وإلا لو وضعت ناصبا لنصب هذا الفعل، وإلا لو وجد الجازم لجزم هذا الفعل. إذن الذي عمل الرفع في الفعل المضارع هو عامل معنوي، وهو نفس التجرد عن الناصب والجازم. نأتي إلى المبتدأ. أقول لك زيد ساجد. هنا جملة مبتدأ وخبر. عرفنا من الذي عمل الرفع في ساجد في الخبر، وهو عامل لفظي وزيد. لكن أسألك، من الذي عمل الرفع في زيد؟ الابتداء. إذن عامل معنوي، نفس الابتداء هو الذي عمل الرفع في المبتدأ، وهو عامل معنوي، أو بعبارة أخرى نفس التجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة. نفس التجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة، يعني لو وجدت إن وأخواتها أو كان وأخواتها لتغير حكم زيد، فجردناه عن العوامل اللفظية كما جردنا الفعل عن الناصب والجازم، فرفع المبتدأ بالابتداء. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟
يعني الرفع بعد الثاني هذا رفع جديد؟
رفع جديد. هنا احنا بينا أنه سيأتي خلاف، بعضهم من يقول رفع جديد، وبعضهم من يقول لا هو نفس الرفع السابق. إذن إلى هنا عندما قال الماتن معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخل عليه، هذه العوامل إلى هنا عرفنا أنها قد تكون عوامل لفظية وقد تكون عوامل معنوية. إذن الابتداء عامل معنوي وهو الذي عمل الرفع في المبتدأ، المبتدأ عامل لفظي وهو الذي عمل الرفع في الخبر. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ يأتي السؤال، التوابع. التوابع قد تكون مرفوعة وقد تكون منصوبة وقد تكون مخفوضة. مرت علينا التوابع. من الذي عمل الرفع في التوابع؟ من الذي عمل الرفع في التوابع؟ الجواب، التوابع نفس المؤثر في التابع هو المؤثر في المتبوع. نفس المؤثر في التابع هو المؤثر في المتبوع. بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الجلالة الاسم الكريم الآن هنا مجرور مخفوض. الرحمن الرحيم صفة أولى صفة ثانية. من الذي عمل الخفض في الاسم الكريم الرحمن والرحيم؟ نفس العامل الذي عمل الرفع في الاسم الكريم لفظ الجلالة، الخفض في الاسم الكريم لفظ الجلالة. إذن نقول نفس العامل الذي عمله الذي أثر في التابع هو الذي يؤثر في المتبوع. فقد يكون هذا العامل لفظي وقد يكون معنوي. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ إذن إلى هنا تم بيان قول المصنف وهو ما يتغير، في بيان الإعراب هو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. المطلب الرابع. المطلب الرابع، الأصل في الأسماء هو الإعراب. التفت، الأصل في الأسماء هو الإعراب. راح شوي أنتقل. الأصل في الأفعال هو البناء. هسه مو شغلنا بالأفعال احنا. الأصل في الأفعال هو البناء. الأصل في الحروف هو، أحسنتم، إذا لا أصل في الحروف، لأن عبارتنا الأصل في الحروف هو البناء عبارة خاطئة، لأننا لو قلنا الأصل في الحروف هو البناء معناه أنه يوجد فرع، أي الفرع تكون معربة ولا يوجد عندنا حروف معربة. الصحيح أن نقول أن الحروف مبنية، أن الحروف مبنية. إذن الأصل في الأسماء هو الإعراب. نأتي السؤال، لماذا؟ لماذا؟ يعني شنو معنى هذا الكلام؟ معناه أنه إحنا عندما نستقرأ اللغة العربية نجد أسماء كثيرة، وهذه الأسماء الكثيرة أكثرها معرب، أكثرها معرب، الأقل يكون مبني. نجي نسأل لماذا هذا الأكثر معرب؟ هذا كلام نترى تعليلات بعد الورود كما بينا في الدرس السابق. إذن نقول لأن الأسماء، الجواب على هذا السؤال لماذا الأصل في الأسماء هو الإعراب، لأن الأسماء تتوارد وتتعاقب عليها المعاني، لأن الأسماء تتوارد وتتعاقب عليها المعاني كالفاعلية والمفعولية والإضافة. التفت، يعني جاي أقول مرة الاسم يجي فاعل، ومرة الاسم يجي مفعول به، ومرة الاسم يجي مخفوض، هكذا من أقول تتوارد عليها وتتعاقب المعاني. مرة ينطي معنى الفاعلية، ومرة ينطي معنى المفعولية، ومرة ينطي معنى الإضافة. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ ولأجل هذا التعاقب تتغير حركة الآخر فيصير معربا. فإذا حمل الاسم معنى الفاعلية صار مرفوعا، وإذا حمل الاسم معنى المفعولية صار منصوبا، وإذا معنى الإضافة صار مخفوضا. إذن الأسماء تتوارد وتتعاقب عليها المعاني. شنو هي هاي المعاني؟ فاعلية، مفعولية، إضافة إلى آخره. ولذلك قلنا الأصل في الأسماء الإعراب. والأفعال، يجي واحد يقول والأفعال، تقول أما الأفعال فهذا الأمر قليل جدا فيها بحسب الاستقراء. بحسب الاستقراء هذا الأمر أي التعاقب والتوارد قليل جدا في الأفعال، فيكون الأصل في الأفعال هو البناء. ولذلك أخذنا في مباحث التحفة الفعل الماضي، الأصل في الفعل الماضي أن يكون مبني. الفعل الماضي كان مبني، وفعل الأمر مبني، والفعل المضارع معرب ومبني. وهذا بحث سيأتي إن شاء الله أيضا في مباحث القاضي. هنا قد ينقدح هذا السؤال، إذا كان الأمر كذلك لماذا تبنى بعض الأسماء؟ أنتم تقولون أن الأصل في الأسماء، أن الأصل في الأسماء هو الإعراب، وأكثر الأسماء معربة. نسألكم هذا السؤال، نجد بعض الأسماء مبنية، ما هو سبب بناء بعض الأسماء؟ أحسنتم. هنا نقول عندما قلنا أن الحروف مبنية، أي اسم من هذه الأسماء شابه الحروف في صفة معينة بني، وما شابه شيء أخذ حكمه. يعني هذه الأسماء المبنية سنبين أنها شابهت الحروف في شبه من الأشباه التي سنذكرها إن شاء الله، وما شابه شيء أخذ حكمه، وبالتالي أخذت البناء فصارت مبنية. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ بعبارة أخرى، الحروف كلها مبنية، فكل اسم شابه الحرف، فكل اسم شابه الحرف يبنى. بس التفت لهاي النقطة اللي راح أقولها، نقطة مهمة جدا، مع عدم وجود المعارض للبناء، مع عدم وجود المعارض للبناء شنو معناها؟ بعدين نوضح إن شاء الله. ولكن أريد أقول لك أنه هذا الاسم إذا شابه الحرف بنية، ولكن بسبب عدم وجود، بشرط عدم وجود المعارض للبناء، لو وجد المعارض يرجع إلى أصله فيكون معربا، يرجع إلى أصله. هسه ما هي هذه الأمور التي تعترض البناء بحيث هذا الاسم يشبه الحرف ولكنه معرب؟ نقول هناك معارض للبناء، يعني قال للبناء أرجع، هذا راح يبقى على أصله وهو الإعراب فيكون معربا. واضح هذه القاعدة؟ أعيد هذه القاعدة لأنها مهمة جدا، الحروف كلها مبنية، فكل اسم يشبه الحرف يبنى بشرط مع عدم وجود المعارض للبناء. مع عدم وجود المعارض للبناء. إذن إذا توضحت هذه الصورة أنه الأسماء معربة وأسماء مبنية وهذه الأسماء المبنية شابهت الحروف وما شابه شيء أخذ حكمه ولكن بشرط عدم وجود المعارض، وهذا راح نوضحه في وقت لاحق. يجي السؤال هنا ما هي أنحاء الشبه؟ شابه بمن شابه هذه الأسماء؟ بأي شيء شابهت الحروف بحيث بنيت؟ راح نوضح أربع أنواع للشبه. أولا إذن شبه الحرف الموجب للبناء أربعة أمور. أولا الشبه الافتقاري، الافتقاري. ثانيا الشبه الوضعي. ثالثا الشبه الاستعمالي. رابعا الشبه المعنوي. أكرر هذه الأنحاء الأربعة. أولا الشبه الافتقاري، ثانيا الشبه الوضعي، ثالثا الشبه الاستعمالي، رابعا الشبه المعنوي. الآن إخواني هسه واضح إحنا وين جاي نحكي؟ جاي نبين كلامنا في الأسماء، كلامنا لا زال في الأسماء، ما طلعنا عن الاسم. ولكن السؤال إجا إنه إحنا عندما نستقرأ اللغة العربية نجد أسماء معربة وأسماء مبنية. الأصل الأكثر في كلام العرب هو أن يكون معرب. هسه هذا القسم الذي بني لماذا بني؟ قالوا لأنه شابه الحروف في البناء، وما شابه شيء أخذ حكمه فصار مبنيا. خوش حاج افتهمنا، بس شغلة واحدة ما افتهمناها، شابه الحروف ما هي أنحاء الشبه؟ بمن شابه الحروف؟ ذكرنا أربعة أنحاء للشبه إجمالا، الآن راح نوضحها واحدة واحدة. الكلام في الشبه الافتقاري بين من؟ بين الاسم والحرف. نقول الحرف لا يدل على معنى في نفسه، بل يحتاج يفتقر إلى طرفيه. الحرف لا يدل على معنى في نفسه، بل هو محتاج ومفتقر إلى طرفيه. أقول لك زيد في الدار، هنا فيه حرف جر في معنى الظرفية ولكن يحتاج إلى طرفين، فهو مفتقر ومحتاج إلى زيد، ومفتقر ومحتاج إلى الدار حتى أعرف أنه زيد مظروف والدار ظرف. فإذا هذه الصفة موجودة بالحرف وهي الافتقار، ولذلك سميناه الشبه الافتقاري، مفتقر محتاج، يحتاج طرفين حتى يتم المعنى. كل اسم، نرجع للاسم، كل اسم يشبه الحرف في هذه الصفة، صفة الافتقار يبنى. فكل اسم شابه الحرف في هذه الصفة وهي صفة الافتقار فإنه يبنى. مثل ايش؟ مثال ذلك الأسماء الموصولة. جاي أقول الأسماء، الأسماء التفت، الأسماء الموصولة. أقول لك جاء الذي أكرمته. سيأتي إن شاء الله في بحث الاسم الموصول إنه الاسم الموصول لا بد له من صلة وعاد، لا بد له من صلة وعاد. الاسم الموصول مبني لو معرب؟ مبني، نعم فيه معرب، سيأتي بيان الذي يعرب فيه معرب، ولكنه مبني. نأتي لماذا بني؟ نقول لأنه شابه الحرف في أي شيء، في الافتقار، مفتقر إلى أي شيء، مفتقر إلى صلة وعاد. يعني لو قلت لك جاء الذي وسكت، جاء الذي وسكت، هنا هل يحصل في ذهنك معنى؟ لا يحصل. قل لي أين الصلة؟ جاء الذي أكرمت، هو تفت صلة وعاد. جاء الذي أكرمته، إذن الاسم الموصول مفتقر إلى صلة وعاد لكي يتم المعنى. والحروف أيضا فيها الافتقار، زيد في الدار. إذن الأسماء الموصولة شابهت الحروف بالشبه الافتقاري فبنيت، وإذا نقول الاسم الموصول مبني، اسم ولكنه مبني. واضح هذا الشبه الأول؟ الشبه الثاني وهو الشبه الوضعي. احفظوا لي هاي القاعدة في هذا الشبه، الأصل في الحروف أن تكون موضوع على حرف واحد أو حرفين. الأصل في الحروف أن تكون موضوعة على حرف واحد أو حرفين. الأعم الغالب هكذا تم الاستقراء. واضح هذه القاعدة إن شاء الله. نقول فكل اسم، ارجعوا إلى الاسم، كل اسم شابه الحرف بأنه وضع على حرف أو حرفين فيبنى. فكل اسم شابه الحرف بهذا بأنه موضوع على حرف أو حرفين فإنه يكون مبني. أعيد، الأصل في الحروف أن تكون موضوعة على حرف واحد أو حرفين. يعني ببالك يجي هسه حرف موضوع أربع أحرف أو ثلاثة أحرف، حرف أو حرفين. كل اسم يشبه هذا الحرف، يشبه هذه الحروف بأنه موضوع على حرف واحد أو حرفين فنبني هذا الاسم. مثل إيش؟ راح نأخذ مثال. كم الاستفهامية ومن الموصولة؟ من الموصولة مبنية؟ المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، هذا المسلم. إذن فكيف بالمؤمن؟ إذن كم الاستفهامية؟ من الموصولة؟ هذه أسماء. يجي السؤال هل هي معربة أو مبنية؟ الجواب مبنية. لماذا؟ لأنها شابهت الحروف بالشبه الوضعي. يعني شنو الشبه الوضعي؟ مو الحروف موضوعة على حرف أو حرفين الأصل فيها. وكم الاستفهامية ومن الموصولة وضعت أيضا على حرف أو حرفين، على حرفين. وما شابه شيء أخذ حكمه. إذن بنيت كم الاستفهامية ومن الموصولة. القاعدة إذا يعني خليناها أكثر من ثلاثة حروف لعله ستخرج، يعني راح تشمل بعض لعله يدخل حتى بعض الأفعال. ولذلك ماذا قلنا؟ الأصل في الحروف أن تكون الأصل إحنا بينا الأصل يعني الغالب الكثير. يعني ما قلنا موجبة كلية كل حرف موضوع على حرف واحد أو حرفين، ما قلنا هيك. قلنا الأصل في الحروف أن تكون موضوعة. وبينا إحنا في درس سابق أنه هذه القواعد النحوية تعليلات بعد الورود، يعني النحات جلسوا هكذا وقالوا يجب أن نحفظ هذه اللغة، فاخترعوا هذه الاختراعات وجزاهم الله خير الجزاء، لأنهم حاولوا أن يبوبوا لنا ويقننوا ويقعدوا لنا قواعد بحيث إذا حفظنا هذه القواعد نحفظ اللغة العربية ولو بنسبة 90%. واضح المعنى إن شاء الله. وبينا أنه لكل قاعدة شواذ. الشبه الثالث وهو الشبه الاستعمالي. الشبه الاستعمالي بين من؟ كلامنا وين هسه؟ بين الاسم والحرف. الشبه الاستعمالي الحروف، بعض الحروف، بعض الحروف يعمل فيما بعده ولا يعمل به. يعني هذا الحرف ما يجي يقول انا اللي يجي وراي اخلي به اثر، انا حرف جر اللي يجي وراي ينكسر. واضح هذا المعنى ان شاء الله. يابا انت حرف الجر تكسر اللي يجي وراك، اللي قبلك الا اثر بيك؟ قل لا ما حد ياثر بي، انا شيخ ما حد ياثر بي، بس انا اثر بالناس. واضح هذا المعنى. هذا الذي يصيبه العجب يصل الى مرحله هكذا يقول انا الذي اؤثر في الناس، اما انا بعد استفاد من الاخرين، لا انا وصلت مرحله انا استغني عن الكل، يعني خالف القران الكريم وفوق كل ذي علم عليم. يخالف القصه التي وقعت بين موسى سلام الله عليه والخضر عليه السلام عندما علمه هل اتبعك على ان تعلمني. واضح هذا المعنى. يلا مش قلنا هذا، نرجع. فالحرف يقول انا اكسر الذي اخفض الذي ياتي بعدي، ولكن الذي قبلي لا يعمل به. لا يعمل بها شيئا. هذه الصفة موجودة أين؟ في الحروف. نقول كل اسم شابه هذا الحرف بهذا الاستعمال فإنه يبنى، فإنه يبنى. مثل أسماء الأفعال، جاي أقول أسماء، أسماء الأفعال تعمل الرفع فيما بعدها ولا يعمل بها، ولا يعمل بها ما قبلها. هيهات العقيق بعد، بعد العقيق. فهنا من الذي عمل الرفع في العقيق؟ هيهات، هيهات اسم ولكنه مبني. هسه أسماء الأفعال لا تسألني، أسماء الأفعال سيأتي إن شاء الله بحث نتطرق إليها في بحث كامل، نبين ما هي أسماء الأفعال، ما هي أقسامها، نتحدث إن شاء الله في هذا. ولكن نقول أن أسماء الأفعال تأتي مبنية. لماذا مبنية وهي أسماء؟ لأنها شابهت الحروف بالشبه الاستعمالي. واضح هذا المعنى إن شاء الله. الشبه الرابع هو الشبه المعنوي، الشبه المعنوي. بعض الحروف لها معاني، وكل اسم شابه أحد هذه الحروف في المعنى، نعم، وكل اسم يشبه هذه الحروف في المعنى فإنه يبنى. أعيد، الحروف بعضها لها معاني، كل حرف يدل على معنى. هذا المعنى الموجود بالحرف إذا عدنا اسم وهذا الاسم وجد فيه نفس هذا المعنى، إذن هذا الاسم شابه الحرف، وما شابه شيء أخذ حكمه، فإن هذا الاسم يكون مبني، فإن هذا الاسم يكون مبني. مثل إيش؟ أقول لك إن تقم أقوم. إن هنا تأتي شرطية، إن تقم أقوم، إذا تقوم أقوم، ما تقوم ما أقوم. وإن هنا من الأحرف، ومن الذي شابها؟ شابها اسم. مثل إيش؟ متى. أقول لك متى تقوم أقوم، متى تقوم أقوم. فهنا متى شابهت إن، لأن نفس المعنى أعطت، إن تقوم أقوم، متى تقوم أقوم. إذن اسم شابه حرف بالشبه المعنوي، من أقول معنوي يعني ينطي نفس المعنى، الشبه المعنوي ينطي نفس المعنى، وما شابه شيء أخذ حكمه، فهنا متى تكون مبنية، فهنا متى تكون مبنية. التفت إلى هذه الفائدة، بعض الحروف يكون لها معنى، بعض الحروف يكون لها لفظ موضوع بأزائي كمعنى الشرط. يعني مثلا إذا أقول لك انطيني معنى الشرط، تقول لي إن تقم أقوم، هنا شرط قيامي مشروط بقيامك. إذن عندنا بعض الحروف وضع لها لفظ، هذا اللفظ يدل على معناها اللي هو معنى الشرط. ولكن علينا أن نلتفت أنه هناك بعض الحروف لا يوجد لفظ يدل عليه، مثل الإشارة، مثل الإشارة. فالإشارة يعتبر من المعاني الحرفية، ولكن لم يوضع له، العرب لم تضع له حرفين من المعاني الحرفية، مو اسم الإشارة، لا تروح للأسماء، جاء يقول من المعاني الحرفية معنى الإشارة، معنى الإشارة العرب لم تضع له حرفا. إذن العرب تارة وضعت للمعنى الحرفي للمعاني لفظ، وتارة أخرى كما في الإشارة لم تضع لها العرب لفظ. بقي عندنا كلام في المبني، ماذا قال هنا؟ لنرجع إلى الكتاب. قال الشارح: ولما فرغت من ذكر المعرب. هنا انتهى الكلام الآن في المعرب، عرج على المبني. قال: ذكرت المبني وأنه الذي يلزم طريق واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه. ذكرنا في التحفة قلنا في مقدمة الأجرمية قلنا الميت المبني ميت لا يتحرك. الذي يلزم عرفوا الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه. مثل إيش؟ مثل هؤلاء مبني. أقول لك جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، فهؤلاء هنا لم يتغير آخره على الرغم من أنه المعاني التي دخلت عليه مختلفة. نعم هو مبني على الكسر ولكنه في المثال الأول في محل رفع، في المثال الثاني في محل نصب، في المثال الثالث في محل خفض. واضح هذا المعنى إن شاء الله. قال ثم قسمته على أي شيء يعود هذا الضمير؟
على المبني.
على المبني. إذا دخل في تقسيم المبني. ثم قسمته إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. ثم قسمت المبني على الكسر. ها قسم ثاني. إيه موعدنا طلاب بهذا المبني على الكسر، راح تجينا حدامي وخطامي وستأتي أمسي، هذا كله مبني على الكسر. ولكن إن شاء الله أول الكلام سيكون في حدامي وخطامي قبل لا ندخل بحدامي. لماذا قدم المبني على الكسر على المبني على الفتح والمبني على الضم والمبني على السكون؟ الأصل في البناء ما هو؟ التفت إلى هذا المطلب. الأصل في البناء أن يكون بالسكون الأعم الأكثر الغالب في الأسماء. التفت كلامنا وين؟ في الأسماء. في الأسماء ما عندنا شغل هالسوية الأفعال. الأصل في الأسماء أن تكون مبنية على السكون. فيأتي هذا السؤال: إذا كان الأصل في الأسماء أن تكون مبنية على السكون، لماذا قدمت المبني على الكسر أيها المصنف؟ الجواب على هذا السؤال سهل يسير، وهو أنه اشتهر بين النحاة. الجواب على هذا السؤال أنه لماذا قدم المبني على الكسر على المبني على السكون على الرغم من أن المبني على السكون هو الأصل. الجواب على هذا السؤال سهل يسير، وهو أنه اشتهر عند النحاة أن يقدموا المبني على الكسر، فجرى كلام المصنف على ما جرى عليه النحاة في كلامهم. اشتهر بين النحاة أنهم عندما يتطرقوا إلى هذا الموضوع يقدمون المبني على الكسر على المبني على السكون أو على غيره من البناء. فالمصنف صار مقلد هنا، قام يقلد في هذا المثل، قلد من سبقه من النحاة في هذه المثلة فقدم المبني على الكسر. لكننا نستشعر أن المصنف يقول أنا عالم، أنا مجتهد، ولي رأي. أنتم شلون تخلوني أنا بزاوية المقلدين؟ خلوني أنا بزاوية المجتهدين، لي رأي. فإذا نقول هناك جواب آخر، هناك جواب آخر يعضد ما تقدم من هذا الجواب الأول، وهو التفت إلى هذه النقطة أن الكسر حركة والسكون عدم الحركة. الكسر عندما قال المبني على الكسر قدم البناء على الكسر أن الكسر حركة والسكون عدم الحركة، والحركة أمر وجودي والسكون أمر عدمي، والوجود أشرف من العدم. فلذا المصنف قدم المبني على الكسر على المبني على السكون. لماذا؟ للشرفية. للشرفية. هسه هذه أمور استئناسية، النحاة يستأنسون بهكذا أمور من قبيلها. مثلا عندنا مرفوعات وعندنا منصوبات وعندنا مخفوضات. لماذا جعلت علامة الرفع هي الضمة وعلامة النصب هي الفتحة؟ الأصل في العلامة، وعلامة الخفض هي الكسرة. لماذا يقولون هكذا؟ التفت إلى هذه العلة الاستئناسية. يقولون جعلت الفتحة للمنصوبات وجعلت الضمة للمرفوعات، لأن الفتحة خفيفة والمنصوبات كثيرة. احنا من استقرأنا الكلام العربي لقينا المنصوبات هواي، وشفنا الفتحة خفيفة، فجعلنا الخفيف للكثير، والضمة ثقيلة والمرفوعات قليلة، صح عمدة بس قليلة، فجعلنا الثقيل للقليل. أعيد، قالوا جعلنا الفتحة للمنصوبات والضمة للمرفوعات، هذا من باب الشحذ للذهن، لأن الفتحة خفيفة والمنصوبات كثيرة، فناسب الخفيف الكثير، والضمة ثقيلة والمرفوعات قليلة، فناسب الثقيل القليل. ليش يا أبا؟ يقول قصدا للتوازن والتعادل. اي مو انتم عندكم ميزان، مو مقتنعين بها هاي العلة؟ يقولون قصدا للتعادل والتوازن، يعني ما يصير ننطي الضمة الثقيلة للمنصوبات الكثيرة، مو هذا الميزان، هذه الجهة راح تنزل لجوه وذيك الجهة راح تصعد لفوق. فاحنا نقول هذه العلل الاستئناسية، قلنا تعليلات بعد الورود، قلنا اوهن من حجة نحوي، بس ما يخالف نقبل بيها. ليش؟ لان نريد نحفظ قواعد اللغة العربية، اذا ما صارت قواعد ما راح نقدر نحفظ قواعد اللغة العربية. بقي عندنا مطلب وهو في عبارة المصنف، ارجعوا وياي، قال ثم قسمته إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. ثم قسمت المبنية على الكسر. التفت هسه وين شغلك؟ وين جاي يشتغل؟ أول مرة تحدث في الكلمة، بين لك الكلمة اسم وفعل وحرف، ترك الحرف ترك الفعل، حتى وين؟ بالاسم، انطاق علامات الاسم، بعدها قال لك الاسم ينقسم إلى قسمين: معرب ومبني. تحدث لك عن المعرب، انتهى من المعرب سلمكم الله، انتقل إلى أين؟ إلى المبني. قال لك مبني على الكسر، مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على السكون. ترك هذه الأقسام، تحدث لك الآن في المبني على الكسر. إذا أكمل كلامه في المبني على الكسر سينتقل إلى المبني على الضم، ثم بعدها ينتقل إلى المبني على الفتح، وبعدها على الضم، وبعدها على السكون، ثم بعدها يكمل هذا الكلام في هذا البحث. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ قال ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين. حتى هذا المبني على الكسر هم متفقين، هم أكو هنا عركة وطلابة بين النحات وبين العرب. النحات عركتهم تختلف عن عركة العرب، العرب هكذا تكلمت، والنحات يردون يضعون قواعد. قالوا، قال هنا ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. فاصل العبارة: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. أي الله، ما نريد ندخل بالمختلف، بس المتفق عليه شنو؟ قال قسم متفق عليه وهو هؤلاء، هذا اسم وهو مبني، فإن جميع العرب والحمد لله يكسرون آخره في جميع الأحوال، يجي مرفوع يجي منصوب يجي مجرور، هو هؤلاء يبقى. نعم المحل يختلف، في محل رفع، في محل نصب، في محل خفض. قال وقسم مختلف فيه وهو حذامي وقطامي. هذا بحث حذامي إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم. التفت، المبني على الكسر راح يدخل أمس، ولكن شغلنا مو بأمس هسه، أمس همين هناك خلاف، حكينا راح يكون في حذامي وقطامي وما شابههما، هذا يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.